بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب مناقب الأنصار، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع، يعني عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رضي الله عنه أنه قال: كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4، وفرض لابن عمر 3500، فقيل له: هو من المهاجرين، فلما نقصته من 4000؟ فقال: إنما هاجر به أبواه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لا زال رحمه الله ورضي عنه يذكر الأحاديث التي فيها ذكر هجرته صلى الله عليه وسلم وهجرة أصحابه إلى المدينة. وهذا الحديث يثبت هجرة عمر وهجرة ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهجرة أمه، ففيه إشارة إلى هجرة الثلاثة. وفيه أيضا إشارة إلى تفضيل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بين الصحابة في العطاء. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى وهو الفراء الصغير قال أخبرنا هشام وهو بن يوسف الصنعاني عن ابن جريج عبد الملك قال أخبرني عبيد الله ابن عمر وهو بن حفص بن عاصم عن نافع، يعني عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان القائل هو عبد الله بن عمر يحدث عن فعل أبيه وعن قوله أيضا، فأما فعله فقال عنه: كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4، يعني 4000 في 4 أعوام، أي في كل عام 1000. هذا من العطاء، جعل هذا القدر للمهاجرين الأولين. المهاجرون الأولون الذين ذكروا في هذا الحديث هم السابقون الأولون، السابقون الأولون من طائفتين، من المهاجرين ومن الأنصار، سبقوا غيرهم إلى الإسلام دون تردد و صلوا القبلتين وشهدوا بدرا. هؤلاء هم السابقون الأولون من المهاجرين ومن الأنصار الذين صلوا القبلتين وشهدوا بدرا. فعمر رضي الله عنه وأرضاه في عطائه للمهاجرين الأولين جعل لهم 4000 في 4 أعوام، وابن عمر رضي الله عنه منهم، لكنه أنقصه 500 فأعطاه 3500. فقيل له: هو من المهاجرين، فلما نقصته من 4000؟ فقال: إنما هاجر به أبواه. ابن عمر رضي الله عنه هاجر قبل البلوغ مع أبويه، مع أبيه وأمه، وعمره 11 سنة، فلأجل هذا أنقصه عمر رضي الله عنه وأرضاه. وإنما قال هذا معتذرا، قال هذا معتذرا و وإلا فقد أعطى من هو مثله كسائر المهاجرين الأولين، لما قسم الحسن والحسين أعطاهما كغيرهم من المهاجرين الأولين، وهما إنما ولد بالمدينة، وأعطى كذلك أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أعطاه كما أعطى المهاجرين الأولين. لكن عمر رضي الله عنه يعني أنقص ابنه لعله آثر بشيء من حقه للمسلمين، وهذا ليس بغريب على هدي عمر. والقائل له يحتمل أنه ابن عمر أو أمه أو غيره من المهاجرين، فقال عمر رضي الله عنه: ليس هو كمن هاجر بنفسه. نعم. والغرض من الحديث إثبات الهجرة لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه أنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الحديث متفق عليه، ويأتي بأتم من هذا في الذي بعده، وفيه إثبات الهجرة لخباب وهو ابن الأرت التميمي، وهو أيضا من السابقين وممن عذب في الله تعالى، لكن عاش كثيرا إلى أن توفي في الكوفة 37 من الهجرة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن الأعمش سليمان عن أبي وائل شقيق ابن السلمة عنه رضي الله عنه وأرضاه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بإذنه، وإلا فما كان في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعامر بن فهيرة كما تقدم، وإنما المقصود هاجرنا معه بإذنه أو على هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه، أو في الجهة التي هاجر فيها. نعم.
حسن الله إليكم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال حدثنا خباب رضي الله عنه أنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله ووجب أجرنا على الله، فمنا من أمضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد فلم نجد له شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها.
هذا الذي تقدم متفق عليه تقدم في الجنائز عند قوله رحمه الله: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. وفيه إثبات الهجرة لخباب ولمصعب بن عمير القرشي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وفيه فضيلة لمصعب ولخباب أيضا، وفيه أن تغطية أعلى البدن أولى إذا ستر العورة، وهذا في الحياة وفي الممات، في الكفن وفي اللباس، الأولى بالتغطية أعلى البدن لأنه أشرف. وفيه حسن العهد من خباب رضي الله عنه وحفظه لسابقة مصعب وفضله، وحديث القرين عن قرينه، وهذا لا يكون غالبا إلا مع سلامة القلب. وهذا الحديث كما قلنا هو الذي قبله، لكن غاير في إسناده، فشيخه هنا مسدد بن سرهد وهو عن يحيى القطان، ومداره في الطريقين على الأعمش عن شقيق بن سلمة عن خباب رضي الله عنه وأرضاه.
قوله نبتغي وجه الله هذا فيه تزكية النفس، وهو جائز إذا أمن عليها، إذا أمن عليها الرياء وزكاها للحاجة، أو أنه يخبر عن حال جماعة هو منهم. والمؤمن قد يحتاج إلى أن يزكي نفسه لدفع قالة السوء عنه، أو لجلب مصلحة للمسلمين أو للناس، كما في قول يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فزكى نفسه للحاجة عليه الصلاة والسلام. وإلا فالمؤمن يتجنب هذا. قال خباب: فمنا من مضى، يعني من مات واستشهد أو استشهد لم يأكل من أجره شيئا، يعني من أجر الدنيا من الغنائم التي تباركت بعد الفتوح. فالذين قتلوا في بدر وفي استشهدوا فيها وفي أحد وفي الخندق قبل أن تفتح خيبر ما أكلوا من أجر الدنيا شيئا، وأجر الغنائم مباح لهذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام في الخصائص: وأحلت لنا الغنائم. لكن لا يقصدها المؤمن، يعني ما يخرج للجهاد لأجلها. قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فإن أتت تبعا حلت. قال: منهم مصعب بن عمير، هذا فيه إثبات الهجرة له والسابقة، وأنه مات رضي الله عنه وأرضاه واستشهد في أحد ولم يأكل من أجره شيئا. قال: قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة، يعني كساء، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها، لأن المجاهد يدفن في ثيابه التي استشهد فيها، وإلا كان يمكن أن يغطى بغيرها، لكن أحب له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقى الله بثيابه وبدمائه تكون شاهدة له يوم القيامة. ويظهر من هذا أن هذا هو الذي كان في وسعه من اللباس قبل أن يستشهد، يعني خرج للجهاد وليس عليه إلا نمرة، أو أن يحتمل أنه سلب منه بعض لباسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن كان هو من الأغنياء في مكة، ثم أصابته حاجة لما هاجر لله عز وجل وترك أمواله في سبيله سبحانه وتعالى. قال: ونجعل على رجليه من إذخر. وهذه قاعدة عند الفقهاء أن الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني فاتقوا الله ما استطعتم، ما يستطيعه المكلف يأتي به. لذلك فرعوا عليها فروعا، منها ستر العورة، ومنها الإتيان بما يستطيع من أركان الصلاة: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. الميسور لا يسقط بالمعسور، إذا استطاع أن يغسل بعض أعضاء الوضوء يغسلها ويتيمم عن الباقي، الميسور لا يسقط بالمعسور. إذا كان بعض ماله حاضرا وبعضه غائبا أدى الزكاة عن الحاضر، الميسور لا يسقط بالمعسور، وهكذا. قال: ومنا، يعني من المهاجرين ومن المسلمين ومن السابقين، من أينعت، يعني نضجت له ثمرته فهو يهدبها، يعني يجتنيها ويفيد منها. هذا وقع لطائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن معاوية بن قرة قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال: قلت لا. قال: فإن أبي قال لأبيك يا أبا موسى أيسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقال أبي: لا والله، قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على يدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك. فقال أبي: لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقلت: إن أباك والله خير من أبي.
هذا الحديث من أفراده، والشاهد منه في إثبات الهجرة لعمر ولأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأشعري من أهل اليمن، لكنه هاجر مع من هاجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث الذي تم بين عبد الله بن عمر وهو صحابي وبين عامر ابن أبي موسى هذا تابعي، فابن عمر رضي الله عنه يقول لعامر وكنيته أبو بردة وأبوه عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، يقول له عبد الله بن عمر: هل تدري ما قال أبي يعني عمر لأبيك يعني أبا موسى؟ قال عامر: لا يعني ما أدري. قال: فإن أبي يعني عمر قال لأبيك يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وهذا الشاهد وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا يعني ثبت لنا ودم يعني يقول ما تتمنى. هذا حديث تم بين الصحابيين بين عمر وبين أبي موسى، يقول ما تتمنى ما أتمناه أن نكون بعد ما هاجرنا مباشرة قضينا واستشهدنا ومضينا مع من مضى وسلم لنا ديننا. عمر رضي الله عنه رأى أن في طول عمره وأخذه للخلافة وأخذه من الغنائم هذا أثر في نفسه وخشي أن يكون قد أنقص من أجره، يقول تود أن هذا برد لنا يعني ثبت لنا ودام وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس يعني لا ثواب ولا عقاب. غلب عمر رضي الله عنه جانب الخوف مما حصل في آخر حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا لكمال إيمانه وشدة خشيته من الله عز وجل، وهو من أصدق من يصدق فيهم قوله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني عمل الأعمال العظيمة سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن أبي بكر أو في خلافته، ففضله وفضائله في خلافته على الإسلام والمسلمين لا زال الناس يجنون ثمارها إلى اليوم، ومع ذلك يخشى هذا. وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهذا حال المؤمن يعني يستصغر حسناته ويستثقل سيئاته بخلاف المنافق يعظم حسناته ويحقر سيئاته كما جاء في الأثر: لا يرى السيئات إلا كذباب جلس على أنفه فقال به هكذا، ما يلقي لها بال وقد تهلكه. فقال أبي قال أبو موسى، يعني السياق فيه التفات، يعني كان وجهه أن يقول فقال أبوك لأن الكلام من ابن عمر، لكن عامر رضي الله عنه ورحمه يعني حكى ما قال له ابن عمر، حكى ما أخبره به. قال أبو موسى: لا والله، يقول ما أتمنى ما تتمنى يا عمر، يعني أبو موسى غلب الرجاء ويقول أنا فرح بطول عمري بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فكثير من الفتوح يعني كانت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المشرق والمغرب، فأبو موسى يذكر عمر لا يتكلم عن فضله هو يذكر عمر رضي الله عنه ويعزيه، قال جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير، وهذا من فضائلهم رضي الله عنه، وهذا من قبيل الحديث الذي عن النفس كما تقدم، يعني من الحديث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث. فلا كفر لنعم الله على العبد يثني عليه بالنعم التي ينعم بها عليه. نحن نحمد الله على نعمة الطعام والشراب والمسكن، لكن أحق النعم بالشكر نعمة الإيمان، نعمة القرآن، نعمة السجود، نعمة الصلاة، نعمة الذكر، لأن كثيرا من الخلق بمئات وآلاف الملايين لا يذكرون الله ولا يصلون ولا يصومون ولا يزكون، وأنت اصطفاك الله عز وجل، فالإنسان يتحدث بهذه النعمة حتى تزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم، لكن لا على سبيل الرياء. وأحسن ما أن يكون هذا الحديث بين العبد وبين الله في المناجاة، يناجي الله عز وجل بإيمانه، بصلاته، بسجوده، بذكره، بدعوته، كما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة يذكرها لله عز وجل، والله لا يخفى عليه خافية، لكن يذكرها ليتوسل بها إليه سبحانه وتعالى. قال وإنا لنرجو ذلك، نرجو ذلك يعني نرجو النجاة مع هذا والفوز. فقال عمر رضي الله عنه لكني أنا والذي نفس عمر بيده، أقسم رضي الله تعالى عنه وأرضاه لتحقيق ما في نفسه، لوددت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. قال الحافظ رحمه الله وإنما قال عمر ذلك هضما لنفسه، وإلا فمقامه في الفضائل والكمالات أشهر من أن يذكر رضي الله تعالى عنه. فقلت القائل عامر ابن أبي موسى إن أباك والله خير من أبي، لهذه المقالة ولغيرها، وهذا معروف، فعمر رضي الله عنه وأرضاه أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند جماهير المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثني محمد بن صباح أو بلغني عنه قال حدثني قال حدثنا إسماعيل عن عاصم عن أبي عثمان قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب قال وقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا، فرجعنا إلى المنزل فأرسلني عمر وقال اذهب فانظر هل استيقظ، فأتيته فدخلت عليه فبايعته ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ، فانطلقنا إليه نهرول هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته.
نعم. هذا الحديث أيضا فيه ذكر هجرة عمر وهجرة ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه هذه القصة، وأن عمر رضي الله عبد الله رضي الله عنه كان بعض الناس يقولون إنه هاجر قبل أبيه فيغضب تعظيما لحق أبيه، ولأن هذه المقالة ليست على وجهها، ليست صحيحة. ثم بين عبد الله بن عمر وجه الخطأ عند الناس، قال قدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا، يعني نائما في القيلولة، فرجعنا إلى المنزل. هذا المجيء والقدوم كان بالحديبية عند بيعة الرضوان، فجاء ليبايعاه عليه الصلاة والسلام على القتال، على قتال أهل مكة، فوجداه صلى الله عليه وسلم قائلا فكره أن يوقظاه لأجل هذا فرجع. ثم عمر أرسل ابنه وقال اذهب فانظر هل استيقظ، قال فأتيته فدخلت عليه فوجده مستيقظا قال فبايعته. فهنا وقعت بيعة ابن عمر قبل بيعة أبيه، فالناس ظنوا أن هذا لسابقته في الهجرة وليس كذلك، فكان إذا ذكر هذا غضب وبين لهم الصواب. وهذا كان في السنة السابعة من الهجرة، فلما وجده ابن عمر مستيقظا فرح باستيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، وهذا يعني أراد المسابقة في الخير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ، فانطلقنا إليه هرولة. ما أحسن هذا، يعني عمر فرح باستيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسابق مع الأولين في البيعة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته. بايعه ابن عمر رضي الله عنه ثانية. فبعض الصحابة كانوا قد يبايعون أكثر من مرة، إما بفعلهم أو بطلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما طلب أظن من سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والبيعة طاعة خاصة إذا كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد، على النصرة، على الهجرة. قال رحمه الله: حدثني محمد بن الصباح وهو الدولابي البزاز، قال البخاري أو بلغني عنه. يعني هذا فيه تردد من البخاري رضي الله عنه ورحمه، وحسن وصدق في التحديث، فكان عندما حدث بهذا الحديث يعني كان عنده شيء من الشك، هل بلغه عنه أو سمعه منه مباشرة وحدثه به. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول، عن أبي عثمان وهو النهدي، عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وذكره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يحدث قال: ابتاع أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا فحملته معه، قال: فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أخذ علينا بالرصد، فخرجنا ليلا فأحدثنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة، ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل، قال: ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا، فسألته: لمن أنت يا غلام؟ فقال: أنا لفلان. فقلت له: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت له: هل أنت حالب؟ قال: نعم. فأخذ شاة من غنمه، فقلت له: انفض الضرع. قال: فحلب كثبة من لبن ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشرب يا رسول الله، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا. قال البراء: فدخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا عائشة رضي الله عنها ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها فقبل خدها وقال: كيف أنت يا بنية؟
نعم. هذا الحديث متفق عليه، تقدمت أطرافه في كتاب اللقطة، وفيه ذكر هجرة أبي بكر رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتقدمت، وفي هذا المجلس الجليل مجلس البيع والشراء والمصحوب بشيء من العلم والسؤال عنه. فأبو بكر رضي الله عنه ابتاع، يعني اشترى شيئا، اشترى متاعا من البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وكان كثيرا أو ثقيلا. طلب أبو بكر من البراء من عازب رضي الله عنه أن يحمل معه ابنه البراء هذا المتاع إلى بيته، قال فحملته معه يعني مع الصديق. وبعد الصفقة عازب رضي الله عنه استغل المجلس وسأل أبا بكر عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الهجرة، فقال أبو بكر أخذ علينا بالرصد، يعني قريش كانوا يترصدون لنا، فخرجنا ليلا، يعني بين سبب الخروج في الليل. قال فأحدثنا، وفي بعض النسخ فأحيينا، وفي بعض في بعضها فأحثثنا، يعني مشوا مشيا كثيرا في الليل. قال ليلتنا ويومنا واصلوا المسير، وهذا فيه الأخذ بالأسباب. قال حتى قام قائم الظهيرة، يعني مشوا الليل وأول النهار إلى نصف النهار إلى الزوال. قال ثم رفعت لنا صخرة، رفعت يعني لأبصارهم، صاروا من بعيد يرون صخرة لأنها رفعت فوقهم كأنها ظلة، لا رفعت يعني لأبصارهم يرونها من بعيد، فمشوا إليها يريدون الظل في شدة الحر والظهيرة. قال أبو بكر رضي الله عنه ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، كان معه فروة من جلد، كان معهم متاع ومعهم لكل منهما راحلة ومليئة بما يحتاجه المسافر. قال ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا في المسير، يعني ما يظن أن هذا كان وهما في الغار، بعد المسير. قال فانطلقت أنفض ما حوله يعني من الغبار، وليأمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهوام، قد يكون حول المضطجع شيء من العقارب أو نحوها، يعني لحسن صحبته رضي الله عنه وخوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قال فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة، غنيمة تصغير غنم عددها قليل، يريد من الصخرة مثل الذي أردنا يعني من الظل، فسألته لمن أنت يا غلام؟ فقال أنا لفلان، يظهر أنه من قريش، يعني لا زال يعني قريبين من مكة. فقلت له هل في غنمك من لبن؟ يعني هل فيها شاه فيها يعني والد فيها لبن؟ قال نعم. فقلت هل أنت حالب؟ يعني هذه الجملة تحتمل الاستئذان أو إجادة الحلب، يعني هل أنت حالب يعني تجيد الحلب، أو أنت حالب لنا تأذن لنا؟ فإن كان استئذانا فلا إشكال، وإلا فإن هذا مما يتسامح فيه، يعني أخذ لبن شاة الغير لمن يشرب ويدفع عنه الجوع أو العطش، هذا كالثمر المعلق قد يتسامح فيه، وإلا فالأصل في أموال الغير المنع، والأصل في المال في الدم في المال والدم للمعصوم المنع حتى يجيء، والأصل في المال والأصل في الأبضاع واللحوم والمال والدم للمعصوم المنع حتى يجيء الحل، هذا الأصل في أموال الناس، إنه ما يستبيحها الإنسان إلا بطيب نفس من أهلها، إلا ما يتسامح فيه من مثل هذا، لأن ما يؤخذ يعود، يعني اللبن إذا حلب در وزاد إذا اغتذت الشاة. قال فأخذ شاة من غنمه فقلت له انفض الضرع، يعني لا تحل مباشرة، قد يكون علق بالضرع شيء مما قد يؤذي. قال فحلب كثبة من لبن يعني قطعة. قال ومعي إداوة من ماء، إداوة إناء صغير من الجلد عليه خرقة، يضعون الخرقة على الجلد حتى تبرد الماء. قال قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جعلها راوية. الإداوة إذا كان فيها ماء صارت راوية، إذا صار فيها السائل. روأتها، ملأتها ماء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فصببت على اللبن حتى برد أسفله، يعني صب على الراوية، يحتمل أنه زاد على اللبن شيء من الماء أو أنه صبه على الراوية من الخارج حتى يبرد اللبن، لأن اللبن الحليب أول ما يخرج فيه حرارة. قال: ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم النبي فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. شوف الجمال في كلامه، ما قال حتى رضي، هو يقول أنا انبسطت ورضيت لما رأى من شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا، كما تقدم في حديث سراقة. قال البراء، يعني بالإسناد الأول ليس هذا معلقا، قال: فدخلت مع أبي بكر على أهله، يعني انتقل الآن من حديث أبي بكر لأبيه عازب إلى الحديث الذي حصل بينه وبين أبي بكر لما شال حمل معه المتاع وذهب به إلى بيته. قال: فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة، يعني دخل معه اتفاقا، وهذا كان قبل الحجاب، هذا في أوائل الهجرة، ولذا كان السؤال عن الهجرة لا زال حديث عنها حيا. والبراء رضي الله عنه أيضا صبي صغير دون البلوغ، وكذلك عائشة رضي الله عنها كانت كذلك، فلم يبني بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد، فلا زالت في بيت أبيها رضي الله عنها وأرضاها. يعني نقول هذا حتى لا يأتي بعض المتعالمين يستدل بمثل هذه المتشابهات على جواز الاختلاط أو جواز كشف المرأة للأجانب ونحو ذلك مما يتعلق به أهل الزيغ. قال البراء: فرأيت أباها رضي الله عنه وعنها يقبل خدها وقال: كيف أنت يا بنيه. هذه أكمل الحالات بين الأب وبين بناته، خاصة أن يكون على هذا الحال من الرحمة ومن الشفقة ومن حسن التعاهد، وفيه تقبيل الأب لابنته، فالأب يقبل ابنته ويحتضنها ويقدرها. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل فاطمة ويهش لها ويبش ويقوم إذا رآها ويفعل مثل هذا وأكثر. وهذا الشيء يعني حاجة البنات إليه في هذا الزمان أكثر منه من الأزمان السابقة، لأن الشياطين صاروا يتخطفونهن، يعني إذا وجدت مثل هذا الدلال من الأجنبي ربما مالت إليه، إذا ما كانت ترى من أبيها ولا من إخوتها إلا القسوة والغلظة وشدة الكلام، ربما تنفر منهم وتنفر من الدين الذي يحملون، يغرها بعض الكلام اللين وبعض السوء الذي يظهره أهله في أثواب الحب. فكثير من البنات ما وقعت في الحرام إلا بمثل هذا، تجد قسوة وشدة من أهلها، وتجد لينا وإظهارا لحب كاذب من ذئاب في جلود بشر، ثم يقعن ضحية لمثل هذا. فأنا يعني أوصي الآباء بأن يعني يكونوا على مثل هذا الخلق الجليل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكنت جمعت بناتي البارحة، حدثتهم بهذا المشهد اللطيف الجميل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خاصة في وقت الحاجة، يعني عائشة رضي الله عنها مريضة، أو في وقت الاختبارات البنات، أو عند تسلط بعض الهموم والمشاكل عليهن، تحتاج البنت إلى من يرعاها، خاصة الأب، يعني مقامه ليس كمقام غيره، حتى يعني قد يجدنا في ظله وأمنه أكثر ما يجدن في ظل الأم، لأن البنت تعرف ضعف أمها، لكن إذا آوت إلى ركن شديد أمنت على نفسها. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في ولكم في أولادنا وأولادكم، وأن يجعلهم قرة عين لنا ولكم في الدنيا والآخرة، وأن يصلحهن وأن يبارك لهن وأن يرزقهن الستر والعفاف والأزواج الصالحين والذرية الصالحة، وأن يغفر لنا ولكم ولهم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ولطلابنا ومن أخذنا عنه أو أخذ عنا أو حمل هذا العلم ونشره ودل عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.